الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في تعديد مبادئ القياس بقول عام. عليكم السلام. بعد أن فرغنا في الفصل الثالث من البحث حول أن كل تعليم وتعلم فبعلم كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق، وقلنا أن هذا العلم السابق إما أجزاء الأقوال الشارحة في المطالب التصورية أو مبادئ القياس وحدوده، وهو المبادئ في المطالب التصديقية. هنا الشيخ يبدأ بالمبادئ التصديقية في المطالب التصديقية التي هي مقدمة لبحث البرهان الذي هو مقصود أولا بالذات في هذا الكتاب، ويمكن البحث عن الحدود في آخر مقالة، المقالة الرابعة في نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى. قلنا أن هذا الفصل من الفصول المهمة جدا في الكتاب، وفيها مطالب شريفة ومصيرية. في الواقع مبادئ القياس، طبعا احنا عندما نقول القياس لان الاستقراء والتمثيل يرجعان الى القياس ايضا، فالقياس ليس هناك الا القياس ككاسب للتصديق. الشيخ يقول مبادئ القياس اما ان تكون مصدق بها بنحو من انحاء التصديق، او لا تكون مصدقا بها بهذا النحو. أما التي غير مصدق بها بهذا النحو، يعني سواء اليقيني أو الظني، فإما أن تجري مجرى التصديق أو لا تجري مجرى. والأمر الثالث لا معنى لمدخليته في القياس، الذي لا يورث التصديق ولا يجري مجرى التصديق فلا معنى لتعلق التصديق به، مثل القضايا إنشائية، فالجمل الإنشائية، الجمل الناقصة لا معنى لتعلق التصديق فيها أو تجري مجرى التصديق. فإما أن تكون مصدق بها، إما على نحو اليقين كالقضايا المسلم بها سواء كانت واجب قبولها أو مشهورة، أو تجري مجرى التصديق، والذي يجري مجرى التصديق هي القضايا المخيلة، هي القضايا المخيلة. وهي تجري مجرى التصديق، فينبغي أن نشرع ببيانها، هذه القضايا المخيلة المستعملة في صناعة الشعر. طبعا لأن قلنا هذه الصناعات الخمس هي إنما تنقسم بانقسام مبادئها التي هي القضايا من حيث تعلق أنحاء التصديق بها. هنا الشيخ شرع في البحث حول القضايا المخيلة التي تجري مجرى التصديق. أولا لابد أن نفهم هذه القضايا المخيلة، قضايا الشعرية المخيلة، لماذا تجري مجرى التصديق؟ تجري مجرى يعني تشبهه من وجه وتخالفه من وجه آخر، هو هذا مقتضى الشبه، هو هذا تشبهه من ماذا؟ من أي وجه؟ وهو إذعان النفس بالقضية، بأن ألف باء، والإذعان يقتضي الانقباض والانبساط، نحو من الانقباض والانبساط. ولكن الانقباض، انقباض النفس، والانبساط انبساطه وانشراحها، هذا يؤدي إلى الإحجام والآخر إلى الإقدام. في الواقع كما تعلمون في مبادئ الأفعال الاختيارية أن المبدأ الثاني بعد المبدأ العلمي في الأفعال الاختيارية هو الشوق، الذي هو عبارة عن ميل النفساني. بعد العلم يأتي الشوق، هذا هو المبدأ الثاني، مبدأ نفساني، ميل نزوع. هذا الميل قد يكون ميلا إيجابيا وقد يكون ميلا سلبيا. الميل الإيجابي نحو الفعل يقتضي فعله، وهذا اللي يسمى بالبسط، بالانبساط، انبساط النفس إذا اشتاقت لأداء الفعل، لهذا الفعل. والقبض معلول للميل السلبي، فتنقبض عن الفعل وتتركه. فإذا القبض والبسط معلولان للميل النفسي، وبالتالي البسط يؤدي إلى الإقدام، والقبض يؤدي إلى الإحجام. واضح أم لا؟ هذه حالة نفسية قبل الفعل الاختيار. ولكن هناك فرق بين التصديق الذي تحدثه القضايا غير المخيلة وما يجري والمخيلات التي تجري مجرى التصديق. ما هو الفرق بينها؟ توجه هنا. في التصديق الحقيقي هنا يكون العقل هو الحاكم، يعني المبدأ عقلي يتعلق بثبوت المحمول للموضوع. لماذا؟ لأي سبب من الأسباب، سواء لأنه ذاتي للموضوع، لأنه مشهور، لأنه المهم أنه سبب يراه المصدق لثبوت سبب عقلي لثبوت المحمول للموضوع، أن هذا المحمول ثابت للموضوع لحد أوسط ما، سواء حد أوسط كان حد أوسط يقيني برهاني أو جدلي أو حتى خطابي، حد أوسط موجود فيصدق بأن ألف باء. إذا صدق هذا الميل النفساني يحصل بالانبساط، يعني إذا كان تصديق إيجابي بأن فعلا ألف باء، هنا يحصل انبساط للنفس بأمر من العقل بالتسليم والانقياد لهذا المطلوب، نحو هذا المطلوب أن فعلا ألف باء. أما إذا صدق تصديقا سلبيا يعني رفض المطلوب، يحصل العكس، هنا النفس تنقبض عن قبول المطلوب وتعانده، وهذه ميول نفسانية. إذا أيضا في انقباض وانبساط، ولكن الانقباض والانبساط معلول لظهور الحد الأوسط سلبا أو إيجابا. إذا صدقت بأنه ثابت هكذا في نفس الأمر تسلم له بلا عناد، تنقاد له. وإذا لم تصدق يعني أو صدقت سلبا، رصح صدقت سلبا أن هذا أن هذا باطل في الواقع ونفس الأمر، فتنقبض عنه، تعانده، ما تسلم. هذا فعل نفسي، هذا ربما الأول يؤدي إلى الدفاع عنه في المحافل العلمية، والثاني يؤدي إلى إبطاله في المحافل العلمية، إلى إبطاله في المحافل العلمية. واضح؟ في عمل يترتب عليه. طيب أما القضايا المخيلة ما فيها مسألة حد وصفات، ولكن فيها نوع من الإذعان. لكن علة الإذعان ما هو؟ علة الإذعان هو الإعجاب، يعني يعجبه أن يكون المحمول ثابت المطلق، وهذا يكون بالتخيل، يعني مبدأه ليس عقلاني عن طريق الحد الأوسط، مبدأه خيالي تعجبه. ما يتدخل أصلا، شوي عم بين، ما يتدخل أصلا، هذا مجرد التخيل. التخيل يعني عبارة عن ماذا؟ يعني التمثيل، يعني التشبيه، يعني التجسيد، تصوير، مو تصور، تصوير. هذا عندما يصور القضية تصويرا معينا، سواء كان تصويرا جميلا أو قبيحا، فهي صوره تصويرا جميلا النفس تنبسط له، إذا صوره تصويرا قبيحا النفس تنقبض عنه. يعني افرض مثلا أنت طارة عايز تثبت أن زيد عالم وطارة أن تثبت أنه جاهل، واضح أم لا؟ إذا أردت أن تثبت أنه عالم مقتضى العقل ما هو؟ أن تأتي عن طريق حدود وسطى عقلانية، أن هذا الإنسان قوي الحجة أو أنه فقيه أو أنه حكيم فيثبت أنه عالم، له كتب له نقاشات، واضح؟ حد أصل واقع يعني في الواقع عالم، وطارة التي طرق أخرى لإثبات أن زيد عالم غير هذا، وهو أن تشبهه بالبحر، قل زيد بحر، واضح أم لا؟ قل جاء البحر، وحتى جاء العقل يعني كأنه رجل. هذه التشبيهات المجازية والاستعارية والكنائية هذه كلها تحدث نوع من الإعجاب، تجعلك تنشرح لهذا الإنسان وكأنه هو عالم. وإذا أردت أن تثبت جهله تقوم بالعكس تماما، تشبهه بالعجموات بالحيوانات إلى آخره، فتنقبض النفس عنه. طبعا هذا اتصال مباشر مع الخيال، لا علاقة له بالعقل، يعني تجاوز العقل بالكلية، يؤثر مباشرة. المبدأ الأول له هو الخيال. طبعا إذا أردنا ندخل في فلسفة هذا التأثير، في الواقع الأصل هو الاستغراب، يحصل من الاستغراب والتعجب، ولكن هذا الاستغراب قد يكون أيضا إيجابيا وقد يكون سلبيا. يعني أنت إذا شبهت زيد مثلا بالبحر يحصل استغراب، من هو زيد أين والبحر، يحصل استغراب، ولكن استغراب يؤدي إليه ميل إيجابي إن هذا علمه كالبحر، واضح أم لا؟ ويثبته بالعجموات مثلا يحصل استغراب أيضا، أنه هو العجموات هو، ولكن يحصل استغراب يؤدي إلى ميل سلبي عنه في الانقباض عنه. الأصل الاستغراب، والاستغراب إما يؤدي إلى الانبساط إذا كان إيجابيا، وإما يؤدي إلى الانقباض لو كان سلبيا. ما في أي علاقة بالعقل العملي، إلا سنبين بسألة الهيئات النفسانية. العقل العملي من في علم النفس الفلسفي أنه يورد هيئات نفسانية في الإنسان، هذه الهيئات النفسانية تؤدي إلى حدوث انفعالات مختصة بالطبيعة الإنسانية، منها التعجب، الخجل، البكاء، الضحك، هذه كلها مختصة بالإنسان، هذه واضح لها هيئات نفسانية ما لها علاقة بالعقل، وقد هي لازمة له ولكن ليس بالعقل، مختصة بالإنسان لأنها مفاضلة من العقل العملي كما مبين في علم النفس الفلسفي. هذه الحالات النفسانية الخاصة بالإنسان مخصصة لأنها مفاضلة من العقل العملي ولكن غير عقلانية، تجعل له هذه الأشياء ترتسم فيه مثل الهيئات الحيوانية في الإنسان. أنت الإنسان إذا ارتسم في ذهن صورة الطعام الجميل ينبسط له، أحسن فيه، هذا طبيعي ذاتي بعد له، هو مصمم بهذه الهيئة، في هذه الهيئة النفسانية كالغرائز، تطور غرائز إذا ارتسمت صور جميلة في الإنسان يهش لها، يبش لها، يرتاح لها، يسعد لها، يلتذ بها، وإذا صور قبيحة ينقبض عنها، ينفر منها. هذا تلقائيا دون أي تفكير، دون أي روح، قهرا ولا يمكن أن نسيطر عليها، كرؤية الجائع للطعام وأيضا هو ما يميل إليها، ربما يمنع نفسه من الطعام لكن الميل مثلا يمنع عنه، قهري بقى، الشوق قهري يظهر، ومع ذلك يفعل أو لا يفعل هذا بحث آخر، ممكن العقل يتدخل في الفعل، ولكن الميل طبيعة القاء لأنه قهري، ولسه ما يحاسب هذه القضية تلقائية حيوانية طبيعية في الإنسان. فهنا إذن التخيل الذي يفعله هو هذا، أنه يكون يؤدي إما إلى انبساط أو إلى انقباض، واضح؟ وهذا ما يفعله الشعر. هنا بحث يطرح وهو في تعريف الشعر. الشعر عرفوه بأنه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة، كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة، هذا الشعر. ولكن وقع خلاف في ماذا؟ وقال هل أن الشعر المنطقي هو الشعر العربي؟ يعني صناعة الشعر في المنطق تدرس، وتدرس أيضا في البلاغة في علم العروض، هل الشعر المنطقي هو الشعر العروضي؟ يدرس في كتابين بعد، في علمين، في المنطق وفي الأدب العربي، في البلاغة. هل هما واحد أم لا؟ في اختلاف. هناك من يقول أن بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا قول أيضا موجود، ربما يكون هو مشهور أيضا. لماذا؟ يقول لأن الشعر المنطقي عند اليونانيين المقصود فيه هو القول المؤلف من قضايا مخيلة، يعني مواده تكون مخيلة. مخيلة يعني ماذا؟ تشبيه، مجاز، استعارة، كناية إلى آخره. سواء كانت موزونة أو لم تكن كذلك، أو لم تكن كذلك، أهم شيء تكون مخيلة. أحسن مثال الشعر الحديث موجود هذا، ما في فيها أوزان عرضية وملتزم بها. أحسن، يعني إذن عندما تقول جاء البحر إلى المدرسة هذا شعر يوناني منطقي، استعارة صريحة. جاء البحر إلى المدرسة، لكن هذا باتفاق العرب ليس بشعر، هذا نثر صحيح. لماذا؟ مخيل. أما الشعر عند العرب فلا، متقوم بالوزن والقافية. أعم من أن تكون مواده مخيلة أو علمية. المنظومة، صاحب المنظومة رحمة الله عليه مرحوم مستر زواري، عنده منطق وطبيعيات وفلسفة بالشعر، ما في المنظومة هذا شعر باتفاق العرب. ليش؟ لأنه وزن، تفعيلات على طبق بحور، ولا هو قافية، واضح لا شعر. ولكن القضايا قضايا إيه؟ لازم مخيلة، قضايا علمية. المهم عند العرب أن يكون له وزن ويكون له قافية، هذا الشعر الذي ليس فيه وزن وليس فيه قافية ليس به بالشعر. أما الآخر في اليوناني يصر على أنه يكون مخيلة، ويصير عمق صماش بناء على هذا. عمق صماش ليش؟ يجتمعان في المواد المخيلة ذات الوزن والشعر، ويفترقان من جهة في النثر. النثر عند اليونانيين شعر وليس عند العرب شعر، ويفترقان من جهة أخرى في الشعر الموزون العلمي كالصاع مثلا المنظومة، هذا عند اليونانيين ليس بشعر، عند العرب شعر. ليه؟ لأن القضايا علمية ومخيلة، واضح ام لا؟ هذا نظر. نظر آخر أراها يعني أشار إليه الشيخ الرئيس رحمه الله في منطق في شعر الشفاء، في المنطق صناعة الشعر في الشفاء، يقول لا ما في فرق، الشعر اليوناني هو الشعر العربي، ما في أي فرق، هكذا قال. يعني التساوي، احنا قديم التساوي. أنا في نظري أن العلاقة بينهما عموم وخصوص أعم، يعني الشعر اليوناني أعم من الشعر العربي. لماذا؟ لأن النثر قطعا الذي فيه مواد مخيلة قطعا مخيل، في مواد مخيلة، المواد مخيلة عملها كل ده في إطار وزن وقافية أو ليس في إطار وزن وقافية، مثل جاء البحر إلى المدرسة أو رأيت أسرا يرمي، واضح هذا هو نثر، ولكن قطعا مخيل، وإذا كان مخيل يصير شعر، واضح يصير شعر عند اليونانيين في المنطقة. تقول ولكن أيضا الشعر الموزون العلمي هذا ما فيش مواد مخيلة، يقول لا يمكن، إذا هذا مخيل، ولكن مخيل بلحاظ الوزن والقافية، هذه نقطة مهمة. يعني المخيل ليس فقط الألفاظ، الألفاظ قد تكون مخيلة كالمجاز والاستعارة والكناية وغيرها، ولكن نفس الوزن، الوزن أولا والقافية تحدث نوع من الموسيقى الداخلية. هو الوزن عبارة عن ماذا؟ التفعيلات المتتالية المتساوية المنظومة المتسقة، هذه مثل الأنغام، بعد أنغام موسيقية، الأنغام عبارة عن نفس الحروف الصوتية المنظمة، الأنغام والألحان. نعم أحسنت، هو هذا نفس الموسيقى، هذا أمر وجداني، نفس الموسيقى المجردة عن اللفظ تحرك الخيال أم لا؟ قطعا تحرك. هو هذا، هو هذا، وانا ورايي، انا بطرح، فاهم، انا بطرح رايي في عرض الاراء الاخرى اللي ندخل على هذا اللي تبع مخصوص وجه. ما فيش كذا، ما فيش كذا، يكون شعر برهاني، ما فيش كذا من هذه الحيثية. نعم، من هذه الحيثية يصير شعر أيضا، من حيث الوزن والقافية شعر، ومن حيث أنه لا حد أوصل يصير برهان. أحسن. لكن توجه هنا، أنت إذا أخذت المواد المخيلة على نحو الموضوعية، ها، فيصير عمق صمش كما هو أحد الرأي الأول. لكن نحن أخذناها نحو الطريقية، المهم تحدث خيال في ذهنك، تحرك الخيال وتؤدي إلى القبض والبسط، وهذا قطعا هو المراد. لأن التخيل، المواد المخيلة ليست لها موضوعية، هو أن عند كل هذا القبض والبسط هو المطلوب فيه. القبض والبسط كيف حصل؟ حصل من مبدأ عقلي ومبدأ خيالي، مبدأ خيالي. إذن كل ما أحدث قبضا وبسطا بالخيال فهو شعر. النتيجة أيوة، لا مش مواد مبنية، الموسيقى أيوة. هذا اللي انت بتقول عليه، هذا سبب الاعتقاد، يظهر عن يقين أو ظن، كل اعتقاد تصديق، هذا التصديق معلول لمبدأ عقلي أم خيالي؟ كيف مبدأ عقلي؟ مو حد أوسط، هذا هذا مو حد أوسط. هذه الموسيقى الجميلة، حتى لو انت بتكلم نسر على أنغام موسيقى، واضح أم لا؟ هذه تشيخ خليه يصدق، تصديقه معلول الحد الأوسط، مبدأ عقلاني، هو مبدأ خيالي. نفس الموسيقى المجردة عن اللفظ مخيلة، هذا أمر ليس فيه نقاش، هذا ليس محل نزاع، هذا هذا الموسيقى مخيلة. المهم نقول، هل المخيلة مأخوذة نحو الموضوعية مختصة بالمواد فقط أم أعم؟ كل من أدى إلى التخييل وبالتالي القبض والبسط فهو شعر. صورة أغنية، إبرح جعلتها أغنية من حيث أن لا حد هو هذا، من لا بأس، لا بأس، هو هذا حين نقول، هو هذا أنت يمكن تعتقد، مبدأنا حين نقول ممكن تعتقد اعتقاد برهاني ثم بعد تثبته بالشعر حتى تربط القلب به. نعم، ما في إشكال، تعرض عرضين، يعني تعرض الشيء بعرضين، عرض إيجاف بالحد الأوسط وهو ده نفسه تضع صورة إطار موسيقي موزون فيكون اعتقاد شعري. ها، هو العقل، لا يكون عقلاني محض، اما مو كنا نقول احنا الشعر كل الشعر خرافه، عندنا شعر مدح اهل البيت عليهم السلام، لازم شعر عقلاني، يعني مبادئه نعم مخيل بلا شك. انت بتشبه بالامام بالشمس مثلا، هو مو شمس، هذا كذب، ولكن مخيل، لكن مبدأه برهاني، ان عصمه الامام وعظمه الامام ستبقى البرهان، ما في اشكال انت تعود صياغها الى اسلوب خطابي حتى تقنع الناس، يا ايها الذين امنوا يا قوم الى اخره، او بالشعر موزون مقفى يصير خيالي، ما في مشكلة. القضية نفسها بحسب نحو التصديق كيف حصل، هل بالحد الأوسط فقط أم دخلت معه أشياء أخرى. هذه الأشياء الأخرى قلنا الوزن والقافية كالموسيقى، الموسيقى الداخلية والموسيقى المجردة قطعة مخيلة وتؤدي القبض والبسط. هناك أنواع من الموسيقى تجعلك تنشرح، موسيقى فقط، أنواع موسيقى تجعلك تنقبض، هذا أمر متفق عليه ليس محل خلاف. ذاك احنا نخبر التأخير عن نحو الطريقية مو الموضوعية، مو لابد يكون ألفاظ فعلا مجازية استعارة وكذا، لا مو بالضرورة، أي شيء يؤدي إلى التخيل. ذاك أنا لما اتكلمت معك على المنظومة وقلت هذا ما ينبغي، أنت رنوع اعترضت، هذا إعلام يوم يبين كلامنا، لا المنظومة وإن كانت مطالب علمية فلسفية منطقية طبيعية، ولكن موضوعة في صورة، في صورة إيه؟ صورة جميلة. إذا دخل في صورة جميلة يعني دخل شيء غير العقل، يعني يؤدي إلى إعجاب بها. أنت ترى أن تقول مثلا أصالة الوجود، قل أصالة الوجود لها براهين واقعية وأدلة اعتبارية الوجود مخالفة للواقع، هذا طريقة عرض. ترى تقول لا، إن الوجود عندنا أصيل، دليل غيرنا عليل، هذا الشكل يستحسن، يعني يستحسن أصالة الوجود. واضح أم لا؟ إذا أدخلت شيء موسيقى معينة داخلية كانت لها مدخل في الإعجاب وبالتالي يؤثر على التصديق. هذا هو الحق في نظري، أن النسبة بين الشعر المنطقي والشعر العربي عموما واج، وأن الشعر المنطقي عام واضح. المهم يكفي هذا المقدار، خلي البحث إنه واضح أم لا؟ طيب مطلقة عموم، أنا أقصد عموم مخصوص مطلق، أسف مو مباشر مطلق، أحسن واضح عام عام مطلقة الشعر المنطقي تخيل. ومن الأمور الغريبة أن الشعر وقضايا المخيلة، والمخيلة معناها العام بعد اللي حبينا، يعني تؤثر في الإنسان مع علمه بكذبها. وأحسنت، وهذه أمور غريبة، هذه أمور غريبة أحسنت، مو مع الشك، يعلم ويقطع بالكذب. يعني أنت تعال أنت عندما تشاهد فيلم في السينما مثلا التلفزيون تبكي، لو فيلم مؤثر تبكي ما علمك بأن هذا كذب، أنت لا تشك في هذا، حتى الطفل لا يشك في هذا، أنها تمثيلية بعد النتيجة، تمثيلية مسرحية فيه. واضح مواقع هذا ليه أحسنت، هذا كشف عن أنه التأثير يتجاوز العقل ويهاجم الخيال مباشرة وتنفعل. حتى هو الذي يبكي ويتأثر فقط، يعني العوام حتى الفلاسفة لو شاهدوا فيلم يبكوا أيضا، هو بالنتيجة هو بشر. ليه؟ لأنه ما يستأذن العقل مباشرة، أنه يهاجم الخيال، والخيال مشترك بين الفلاسفة والفقهاء والعوام، هو واحد، خيالهم خيال بعد. واضح هذه مرتبة حيوانية في الإنسان، صار حيوان في النتيجة، حيوان ما. فهذا الأمور الغريبة، ما علمك بالكذب تتأثر. إذا ليش؟ لأن ما في تروي مباشرة يهاجم الخيال ويحس أثره. لا، المحاكاة، التخيل، تخيل سواء كان شعر، موسيقى، فيلم معين، رسمة معينة، هذه يعني يهاجم الخيال مباشرة، تنفعل عنه، تسمع شعر واضح تتأثر فيه، تنشري حتنقبض، حتى أنه كذب، هو كذب، كل فلان أسد، فلان كوكب، فلان شمس، ولا كذب، كذب، هذه معلومة كذب، ولكن تنفعل عنها. عارف ما له علاقة أحسن. إذا مو موقف فيها الصدق والكذبية، هي جميلة يا قبيحة بعد. لأن السر قلت لك، إذا لأن في الوجود في أشياء جميلة وفي أشياء قبيحة، على الأقل في وجه نظرك أنت. إذا شبه هذا العالم، هذا الإنسان زيدي بالأشياء الجميلة كالشمس، القمر، البحر، ها صحيح، الزهور، الأورود، الأنهار، الأشجار، تستحسن هذا الشخص، تعجب هذا الشخص. إذا شبهته بالأوصاف الطبيعة، بالحشرات، بالعجموات إلى آخره، هذا شيء طبيعي عندك. فعندما تصف بهذا الشخص، هذا الشخص يسقط من نظرك قهراً، قهراً، يعني سقوط قهري. حتى لو أنت بتكذبها، يعني أنت لو جبت أكبر إنسان فقيه أو فيلسوف جليل وذممته، هجوته بالشعر، يسقط من نظرك، ما علق بالكذبها، يعني تأثر، تنقبض عنه. وهذه الأمور العجيبة. إذا كان خطورة الشعر، خطورة التخيل، كما قلنا، وطبعا هو درجات، كلما كان الشعر أعذبه أكذبه، كما يقول أعذبه أكذبه، كلما كان مليء بالاستعارات البعيدة جدا واضح والمبالغ فيها جدا، كلما كان الإنفعال أكثر وأخطر منه إذا كان مقرونا بالموسيقى التي هي الأغاني بعد، الأغاني الشعر مع الموسيقى. إذا تجد أن الإسلام لم يحرم الشعر، ربما له ورد مستحب فيه، أما الأغاني، الأغاني اللهوية حرمها مباشرة، ماذا خط أحمر بعد سيره، إن هذا يمكن يجعلك الحق باطل والباطل حق، ما تستطيع أن تتحكم في نفسك. إذا اقترنت الموسيقى اللي هي مخيلة بنفسها مع أشعار جميلة أيضا مخيلة بذاتها، ها؟ مخيل بضمنة مخيل آخر، وقع عليه التأثير بشدة، وهذا يمكن يتلاعب بعقائد الناس، يغير أصلا اعتقاداتك وآرائك بالأغاني الجميلة، الأشعار الجميلة المقرونة بالموسيقى الجميلة والصوت الجميل أيضا. كل هذه الأشياء مخيل مع مخيل مع مخيل، بعد ذلك يكون اختراق للنفوس أشد. نعم، هذه نقطة خطيرة جدا. ذات الإسلام أخذ موقف سلبي من الأغاني بالذات لقوة التخيل فيها. أما الشعر لا، مباح ومستحب ربما عمان ثانوي، أما الأغاني لا، إذا كانت أغاني لهوية طبعا، أغاني الباطل، لين تحلل وتحسن إيه؟ تحسن القبيح بعد تحسن الباطل حسن. أغاني اللهوية طبعا، لان خمسات يعني القران اسلوبه مو شعري، اسلوبه مو شعر، خطابي، اسلوبه خطابي مو قراني، خطابي احسن، وخطابي جميل، انه هنأتي ان الشعر قريب من الخطاب، ان الشعر استجع فيه المحسنات البدعية موجودة، الجناس، الطباق، الازدواج، هذا موجود، الترصيع، الترصيع هذا هو موجود في القرآن، يؤثر طبعا. اذا القرآن نزل للناس كله مو طرح قضايا علمية مدرسية، عايز يؤثر في الناس، يطرح قضايا برهانية، ولكن لابد ان تؤثر فيغلفها بغلاف خطاب شرعي، ولا ما تأثر، العوام ما تنفع عنها. اذا كان العوام ما تنفع عن ابن سينا، وكان ابن سينا يقول لهم يقول القرآن ولا اله الا الله، ولكن ما ينفع، ما ينفع على ابن سينا. في الاخر بيقول لا اله الا الله، التوحيد باسلوب جميل بديع فصيح، اسلوب الهي بعد. نعم، لا شوف، مو برهان شعري، قضايا برهانيه.
القران بهذه
الصوره، الصوره لا الشعر الخطاب، لا الخطاب حبيبي انت درس. نعم لا نعم لا الخطابه نفسها، لا لا مو التاثير الخطابي فيه. نعم بالمعنى، نعم بهذا المعنى يصير. نعم اطلع ذا، ولكن التفت، القضايا نفسها مو مخيله، الموسيقى الداخليه في القران. نعم هذه الموسيقى الداخليه، اما قضايا مو قضايا مخيله بعد الا بالنحو. نعم سانت كما قلت مؤثر، هذا القران في مجاز، في استعاره هذا المعنى، لكن ما مشكله، ما مشكله، هذا تنزيل، تنزيل للعقل الى مرتبه الايه، حتى يؤثر في العوام، يكون قضايا حق. نقول شعر اهل البيت، من اهل البيت مو فقط مباحه، مستحبه، ويكون واجب في بعض الموارد. ليش؟ لان اهل البيت قام على عصمتهم وعظمتهم البرهان، فعندما تمدحهم انت باسلوب ولا مجازي استعاري مخيل نور عنه، حتى تجعل مراتب وجود الانسان كله موالي لاهل البيت، مو فقط عقله، ما في واحد عقله موالي لاهل البيت، في واحد عقله وخياله وحسه، هذا اشد شيء مطلوب، هذا نور على النور، واضح ام لا؟ القران هكذا يريد ان يجعل هذه الحقائق تشمل جميع مراتب الانسانيه حتى يترتب عليها الفعل بعد، العقل الواحد ما يكفي، العقل هو محرك. فهذه نقطه مهمه جدا. تفضل. للتاثير فقط، للتحريك. نعم تحريك، تحريك المشاعر، مثل اناشيد القضايا هذه، اناشيد الاغاني نعم نعم، هو الطريق مليء بالمحركات. نعم نعم يحرك للتحريك فقط، واضح ام لا؟ لكن قلنا هذه مساله، هذه خطوره مساله الشعر والاغاني، انها ممكن تجعل الحق باطل تماما يعني. نعم احسنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه وعفى عن جميع الكفار والمنافقين لم يعفو عن مغنيتين، هذه نقطة مهمة، مغنيتين من مغني الجاهل كانوا يتغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانوا يهجوان النبي بالأغاني، قدم فيه أحضر دمهم، واحدة هربت وأخرى قتلت، قالوا اقتلوا لو تشبثت بأصدر الكعبة، واضح؟ ليش؟ ما في خط أحمر، هذه تنفر الناس عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالأغاني، للنهار يتغنوا في هجاء النبي، ما في حد. إن أوقع الأثر بعد، أوقع الأثر في الناس حتى اللي دخلوا في الإسلام، هذه الأغاني ما زالت في ذهنهم، هذه تسقط القدسية، واضح؟ هذه ما في مسامحة بعد فيها. برغم أن عفى عن أبو سفيان وعن كل صناديد قريش اللي هم أذيهم ملوثة بدماء المسلمين، ولم يعفوا عن هذه المغنية. هذه أمور غريبة. يعني كاشف عن تأثير الغناء وخطورته في جعل الحق باطل، لأنه بيهاجم الخيال مباشرة. يعني حتى انت اذا مسلم سمعت شيء يهجو ائمه الدين، ائمه الدين حيسقطوا من نظرك، نفسيا يسقطوا من نظرك، اذا كان شيء محرم، واضح ام لا؟ يهاجم الخير. فاذا فهمنا الى هنا، ما نتكلم اكثر من ذلك، ان القضايا المخيله قضايا تجري مجرى التصديق. والشيخ يقول هنا ان هي ان العوام اطوع للمخيلات منهم للمعقولات كما سياتي. توجه.
الخيالي
يتم تعميق الايمان، وهذا العمق الايماني يؤدي الى معرفه حقيقيه بالله سبحانه وتعالى. هل للدخل المسائل الخياليه في تعميق المعرفه؟ نعم، اذا احنا ندعو هذه المجالس الحسينيه ندعو للترويج والاكثار من مدح اهل البيت، اشعار اهل البيت، الى ان تربط الانسان بقلبه، واذا ارتبط بقلبه حيمتثل، حيتبع اهل البيت، فتفاض عليه معارف ومثلا وتوفيقات من الله سبحانه وتعالى. سب العرض مو بالذات، علة معدة سنة، سير علة معدة له عشان مطلوب، هذا ضروري، لأن الإنسان ما خبره ما صدق، عايز تحرك الناس تحركها بالخطاب بالشعر، ما في شيء آخر، لا جدل يحركهم ولا ربين تحركه. نعم.
ما في
هو تساوى منقول عن الشيخ في الشفاء، وهو ما في عندنا شعر يوناني شعر منطقي شعر عروضي شعر فقط، واضح ام لا؟ هذا الكلام على الاقل الناس اللي في المخيل قطعا شعر في المنطق، قطعا شعر. قل جاء البحر الى المدرسه، هذا مخيل قطعا، واضح ام لا؟ نعم. احنا ما نقبل نظر الشيخ. نعم. لا 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 شعر ليه؟
العروض
العربي. نعم نعم حسنت اللي هو الوزن والقافيه. نعم حسنت. نعم في موسيقى الداخل. قال في تعديل مبادئ القياسات بقول عام، اي بقول يعم جميع الاقيسه التي بعد ذلك منشئ الصناعات الخمس. قال ثم ان مبادئ القياسات كلها اما ان تكون امورا مصدقا بها بوجه، اكتب وجه يقين او ظني، أو غير مصدق بها، والتي لا يصدق بها إن لم تجري مجرى المصدق بها بسبب تأثير يكون منها في النفس، يعني إن لم تكن مخيلة يقوم ذلك التأثير من جهة ما، يكتب من جهة القبض والبسط، يقوم مقام ما يقع به التصديق لم ينتفع بها، يعني إن لم تجري مجرى التصديق فلا ينتفع بها، فلا تدخل في مبادئ القياسات كالجمل الإنشائية والناقصة مثلا أو الحروف أو غيرها، لم ينتفع بها في القياسات أصلا، ليس من شأنها تعلق بالتصديق بعد في القضايا الإنشائية أو الناقصة. نعم. إن لم تجري مجرى المصدق بها لم ينتفع، لم ينتفع جواب الشرط، جواب إن لم تجري. طيب ما هو الذي يفعل هذا الفعل ويقوم مقام التصديقات؟ قال والذي يفعل هذا الفعل هي المخيلات، وضح بينها صورة مفصلة، فإنها تقبض النفس عن أمور وتبسطها نحوه عن أمور. دقيق الشيخ. عام يعني الإعراب للتعاد، إلى يعني الإقدام، إقدام وإحجام. أي فعل؟ والذي يفعل هذا الفعل يعني التأثير، القبض والبسط. هي المخيلات، فإنها أي المخيلات تقبض النفس عن أمور قد قبيحة وتبسطها نحو أمور إن كانت جميلة في نظر المستمع طبعا، مثل ما يفعله الشيء المصدق به. إحنا بين جهة الاشتراك هذا الإزعان، وهذا في قبض وبسط في البراهين. قبض يعني رفض، بسط يعني انقياد، ووضع فيه موجود، موجود بس مو بهالشكل الانفعالي الشديد واضح الذي يؤدي إلى الطرب مثلا. يعني ايه فكري احسن قلب بصي فكري، لا هو نفسي مو فقط فكري، نفسي لذلك مستعد انه يدافع عنه في المحافل ودافع عن هذه القضيه. انا اصلت بجوب من اصلت منه يدافع عنه ويكتب كتب ويؤلف في عمل، هذا تيجي قناعته تيجي تاثره وانفعاله عنه، واضح يترتب عليه عمل ايضا، لكن مو بالشكل الجماهيري مال الموسيقى والاناشيد وال ولكن نعم أحسنت السبب بارك الله، هي النقطة اللطيفة أشرتها وإحنا أشرنا إليها قبل ذلك في بحثنا المنطقي، وهو أنه هذا أيضا لا أثر عملي، إن الاعتقاد لابد يكون أولا عقلاني، هذه نقطة أنا أنبه إليها الإخوة الخطباء والشعراء إلى كارم، لابد إحنا نربط الناس بالدين الأول بالقرآن وبالأهل البيت عليهم السلام عقلانيا أولا، إن هذا هو البقاء فيه للعقل، العقل ثابت، ثم نعمقه بالشعر والخطاب. مو ابتداء أن يكون ارتبطنا بالقرآن وبأهل البيت عليهم السلام ارتباط خيالي، هو للأسف موجود في كثير من عوام المؤمنين ارتباط خيالي، هذا ممكن يزول عميق لكن في نفس الوقت يعني قوي، مو عميق قوي ولكن صفحي عشان بسرعة يزول، يبكي على بعض يقوم هذا ربما يفعل خلاف الشر، واضح أم لا؟ لا، ارتباط يكون عقلاني ثم يعمق بالشعر والخطاب. ها الربط يكون عقلاني، هذه نقطة مهمة جدا، هذه وظيفة الخطباء، هذه وظيفة، وإلا وقعا يصير مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ربط الناس بالدين ربط خيالي محض له عواقب وخيمة كثير. ممكن نحن في الظاهر نستحسن هذه كل الناس الحمد لله موالية ومن الأمر ليس هكذا، لابد يكون ارتباط ما تجد بحياته الشخصية مخالف للأئمة عليهم السلام. ليش ارتباط خيالي؟ وهذا بس أنت تحب أبوك تحب أمك ولكن ما تتبعها، بتقول أمك أنت مسيحية أو عندها عقائد خرافية بتحبها لأن أمك، ارتباط خيالي هذا، الارتباط الجماعي التابع استاذن دائما التمثل في العقيده والفكر. احنا عايزين نقترب الى الائمه عليهم السلام فكرا واخلاقا اولا، مو تشبه جسماني في شكله قضايا ظاهريه، هذه خواتم هذا ضروري مهم ايضا، ولكن الاهم الاقتداء الفكر والاخلاق وضع عقلاني. فانسان اذا ما كانش عنده ارضيه عقلانيه اولا تربطه بالدين يكون تعلقه فقط خيالي وهو ضعيف، ممكن يرتد وممكن ينقلب على عقبيه والعياذ بالله بعد ذلك. هذا احسن، هذه نقطه مهمه، ان العقلاني وان كان اضعف في التاثير ولكن اعمق وادوم، الخيالي اقوى في التاثير ولكن يزول بسرعه. احسن، الانفعال يمكن انفعال بعد يضحك ويبكي لحظه الطفل الصغير يزول بسرعه. فلابد نعرف كل نضع الاشياء في مواضعها، ما بعيد عن التطرف بان لنا نكون عقلاني 100% ولا نكون شعراء، سنكون معتدل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته، عقلاني ام خطيب، برهاني خطيب، ما في شيء. هذه نقطه مهمه، لكن الاصل هو العقل، مش الاصل هو العقل. بينا ان الاسلام دين عقلاني، دين عقلانيه ليس دين خيال. قال مثل نعم، فانها تقبض النفس عن امور وتبسطها عن نحو امور، مثل ما يفعله الشيء المصدق به، تمام كما بينا، فتقوم مع التكذيب بها مقام ما يصدق به، وهذا من غير من غير من العجائب. تقوم مع التكذيب بها، مع التكذيب بها يعرف ان هذا كذب، مقام ما يصدق به، لانها ما تدخل من باب الصدق والكذب، تدخل باب التأثير مباشر. مدخل الصدق والكذب مدخل العقل، مو مدخل الحق والباطل، لا مدخل الحسن والقبح. اللسان لسان آخر، المقولة مباينة للمقولة العقلية، تحسير وتقبيح ما ليش علاقة بالحق والكذب، ممكن أنا أحسن الباطل وأقبح الحق، المقولة مختلفة، معقولة صواب وخطأ وحق وباطل، تحسير تقبيح، وهذا يؤثر في النفس مباشرة. النفس الإنسانية مفطورة على هذا، على الانفعال عن المخيلة. كمن يقول، هذا مثال، كمن يقول للعسل إنه مرة مقيئة، يقول هذا العسل الشهد الجميل، تعرف عسل، واحد يأتي يريد أن يؤذيك يقول لك هذه مرة، يعني طعم مر ومثير للتهوع، مثير للقيء، استفراغ غثيان، فأنت تعلم بكذبه لكن تشمئز، شيء طبيعي، مكروه الإنسان يتكلم على الصفر في هذه الأشياء القبيحة حتى تصير اشمئزاز، قاعد هذا شهد، هذا عسل، ولكن تضعيفه تأثير وقع، أنت مو اختياري بعد ذلك، العقل هنا يصير مقهور بعد، يقول هذا مو مرة مقيلة بعد الزاني بعد. أو يقول العكس، الدواء إذا كان دواء مر يقول هذا مثل الشراب، الشراب يعني هنا معنى الشربت، يعني هو العصير اللذيذ الحلو، هذا يقول يقول مثل الشربت، حتى تشرب تلقن نفسك هكذا، ها تلقن نفسك، يقول كان هو مر فتشربه هنيئا مليئا، واضح؟ أحسنت. هنا الشيخ يضرب بهذه المثال، يقول كمن يقول العسل إنه مرة مقيئة، يعني مثيرة للغثيان، فتتقزز عنه النفس، يعني تشمئز، تتقزز يعني تشمئز، فتتقزز عنه النفس مع التكذيب بما فيه، كما تتقزز عنه مع التصديق به، يعني كأنه هو افرض الإنسان عنده شك، هل هذا فعلا عسل أم مرة مقيئة، يقول هذه مرة، إذا صدق يعني قبل دليل شهادة أن هذه مرة مقيئة يعيبه ينفر منه، إذا علم يقول هذا حتى لو علم خلافه لأنه قال له هكذا فتحدث أثرها، وإن كان يا إما مثل التصديق أو على الأقل قريبا منه، إنما هذا مقرون، هذا القبض والبسط مقرون بالتكذيب وهذا مقرون بالتصديق، ولكن يكون إن لم يكن مثله فيكون قريبا من، كما تتقزز عنه عن العسل هذا مع التصديق به أو قريبا منه، يعني قريبا من التقزز التصديقي. نعم لا هو مجرى التصديق هذا، إذا تعلم أن هذا كاذب ما تصدق بقى. كاذب تعلم أنه كاذب لكن تنفعل عنه، والآخر لا تعلم وتنفعل عنه أيضا، ولكن يقول هذا التقزيز مع العلم الكاذب يكون أضعف، ربما يكون أضعف شوي لأنه تعرف أنه كاذب، واضح؟ غير إذا ضغطني هذه مرة مقيئة، ربما تكون مع العلم بها تنفر بها، وربما يكون رد فعلك أقوى لأنك تعلم أنه حق أيضا، هذا صادق مو مجرد تخيل. وكان هذا بالحظ الأمر اللي هو المقبح. هنا يأتي الأمر المحسن، وكما يقال إن هذا المطبوخ المسهل، يعني الدواء، دواء المطبوخ يعني الدواء المسهل، هو في حكم الشراب، يعني الشراب اللذيذ، الشربات. ما هو أصل الشراب هذا للأسف، وعند إخواننا الإيرانيين يعني نسمع أحسن، لا مشروب، ومشروب مشروب يعني خمر، بعد سنة ينصرف عنه مشروب يعني الخمر، ما أدري هذا انصرف حصل بعد مشروب يعني الخمر، يعني ما في أي. نعم 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 اي نعم احسنت. ما هذا التهم بيصير يشرب خمر والعياذ بالله، هذا الشهوة الشرب، هنا الشرب مش الشرب الاخوان العراقيين مش شرب يعني زي ال ايه لا ما يقولون شيء ما احسن لا مو الشرب هذا ايه ايه احسن إن هذا المطبوخ المسهل هو في حكم الشراب السقمونية مثلا، في حكم الشراب اللذيذ، ويجب أن تتخيله شرابا، يعني تلقن نفسك هذا حتى يسهل عليك شربه، شربه حتى يسهل عليك شربه، فيتخيل ذلك فيسهل عليك، يتخيل أنه شرابات فيشربه، وذلك مع التكذيب، يعني هذا دواء هذا مو شربات. فهذا الواحد، يعني هذا الشيء الواحد من المبادئ، هو مبدأ القياسات الشعرية وهو التخيل. ثم يقول: ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية. يقول الشعر قريب من الخطابة، ليش؟ لأن كليهما يتعلقان بالأمور الجزئية، وأيضا الخطابة، الخطابة يعلموا أحسن منا هذا القدر، أن الخطابة لا تخرج من أوزان خاصة بها وقد أوزان غير شعرية، وليس كل وزن يعني شعري، وزن شعري يعني التفعيل المحكومة بمنطق العروض، لكن في أوزان خاصة للشعر، يعني حتى استعمال الخطيب طبعا للمحسنات البديعية، وإن لم تكن هي من أعمدة الخطابة ومن قوامها، ولكن تعتبر من توابعها. شيء جميل أن الخطيب يستعمل السجع، ها الجناس، المزاوجة، الترصيع، هذه قضايا معروفة يعرفها الخطباء جيد، هذه ممكن تدخل في الشعر، ولكن لها تأثير جميل ومؤثر. نعم، مثل خطب مولانا الأمير معالي السلام، خطب الأمير معالي السلام مو شعر، خطابة، الخطب في غاية الجمال، تؤثر في النفس، فتتعلق بقضايا جزئية وتؤثر في النفس أيضا بالقبض والبسط، فتعتبر الشعر قريب من الخطابة. نعم. أيوة.
لكنها تدخل على النفس، مثلاً بعض القضايا مثلاً تشبيع الجهاد، كيف يعرفون الجهاد وهو خوف الله؟
أيوة.
يعني هناك أشياء هل التعارض يحدث على مستوى الحياة، يعني تجاذب الخيالات، يعني هناك النفس تحب شيء وتحب شيء آخر، وبذلك لما توازن بين الشيئين.
نعم، هو دائما مش دائما، غالبا جدا ما يكون دائما صراع بين العقل والخيال، وبين العقل والوحي، بين العقل والحس، كثير الإنسان يميل لأشياء كثير محرمات الإنسان يميل إليها، ولكن هنا العقل يتدخل، إذا كان عقله قوي يمنعه، إذا كان عقله ضعيف يتركه، ينساق وراء أهوائه، هي مثل الهوى اللي يترك القرآن ونهى النفس عن الهوى، هي هذا الطبيعة الحيوانية اللي تميل لمطلق الأشياء بغض النظر عن حلياتها وحرمتها، تميل مختلف الأشياء، ولا الطعام الحرام كالطعام الحلال، أي فرق ما فيه في الطعام واللذة واحد، هم اللي يقول لك لا تأكل العقل بعد، أما الطبيعة الحيوانية تقول كل ليش بتأكل، ليش جميل لذيذ مشبع كل بعد، فالصراع قائم. فصار بين هذا في مسألة العقل العملي والنظري، إن شاء الله جت فرصة نبين مسألة الصراعات بين العقل العملي وبين القوى الشهوية والغضبية الذي هو الهوى في مصطلح القرآن الكريم. طيب اللي يقول نعم، نعم، ومنافع القياسات الشعرية، لأنه شوف هذا الشعر والخطابة أيضا الأغراض منها متقاربة، وهي إصلاح الناس، تحريك الناس، يعني منافع مدنية، هداية الناس، طبعا عند الشعر الصالح ولا العكس أيضا عند الشعر الطالح، وهو أنه إفساد الناس، إضلال الناس، إلهاء الناس، وهذا العكس. أنا عندما أتكلم عن الجانب الإيجابي يعني تعرف الجانب السلبي معه، فهداية الناس، إرشاد الناس، توجيه الناس، تحريك الناس نحو الجهاد واضح، هذا يتم هم بالخطابة وهم بالشعر، لا بالبرهان ولا بالجدل بعد. واضح؟ أحسن. فقط وهذا لك يقيس به القياس إلا قياس الخطابي. ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية والقياس الخطابي. إذ كان الغرض إذن تعليلية يعني لأن لكون الغرض إذ كان الغرض في إيقاع التصديق فيها يعني في أي قضية قضية غير المخيلة قضية خطابية إذ كان الغرض في إيقاع التصديق فيها يعني في قضية خطابية غير المخيلة هو تفزز النفس. أنا ما أقول تقزز تقزز خطأ وإن لم يوجد أي نسخة بدل لها تفزز يعني تحريك النفس هو تفزز النفس على انقباض وانبساط أو سكون عنهما. ما يصير تقزز عن انبساط التقزز مربوط بالانقباض فقط فتفزز يعني تحريك استفزاز التحريك بعد. التحريك يعني شوف الإنسان له ثلاث حالات حالة سكون وحالة انقباض وحالة انبساط أحسن هذه القضايا الخطابية إذا كنت في حالة السكون يا إما تؤدي إلى القبض في النهاية إذا أنت نفرت من شيء أو تؤدي إلى البسط إذا اقتنعت بشيء دخول خطيب واضح قبض وبسط وإذا كنت أنت منقبض ممكن ينقلك إلى حالة الإيه السكون افرض أنت مات لك عزيز معين منقبض بعد يأتي الخطيب يسليك يدفع عنك الهم والحزن يرجعك لحالة الإيه السكون بدل هذه حالة الجزع ينقل لحالة مثلا أو لا أنت إنسان فرح ممكن خطيب منشرح منبسط يؤدي إلى إيه يرجعك لحالة الإيه السكون فهذا تحريك في النهاية الإخراج عن حد الاعتدال أو الإرجاع إليه استفزاز وحركة لذلك يقول هو تفزز النفس على انقباض وانبساط أو سكون عنهما هذه حركة الانقباض أو حركة الانقباض يحركها من حد الاستواء إلى الانقباض والانبساط أو عنهما سكون يعني يرجع لحالته الساكنة حالة الإيه الاعتدال هذا ما يفعله الشاعر ويفعله أيضا الخطيب ثم يقول وإذا كان التخيل من شأنه أن يفعل ذلك قام مقامه يعني قام مقام التصدير على أن أكثر عوام الناس أطوع للتخيل منهم للتصدير وهذه ختام الكلام أطوع لماذا؟ لأن العوام أولا سطحيون ضعيف التمييز حسيون ماديون فالعوام طبعا هم ليس من شأنهم التعليم هكذا حالهم فيتأثر في القضايا الجزئية الحسية الخيالية أكثر من القضايا الكلية العقلانية العميقة والدقيقة فصيروا أطوع واضح إذا كان تحريك العوام في أيدي الخطباء في أيدي الشعراء مو في أيدي الفلاسفة ولا حتى في أيدي الفقهاء في أيدي الخطباء اللي حرك الناس والشعراء من أسلوب يحركوا الناس لذلك ما أراد أن هو يسيطر على المجتمع لابد يعتمد على الخطباء بعد والشعراء هو الحسن بارك الله باسم الإعلام الإعلام ليس الإعلام له هذه الأهمية هو هذا أما الأدلة العقلية والنقلية لا تساوي شيء إلا عند أولي الألباب والحمد لله رب العالمين.